أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المنهج الذي قلنا أنه هو منهجنا في عملية استنباط جميع المعارف الدينية، أعم من الفقه الأكبر والفقه الأصغر. وبينا بأن هذا المنهج يبتني على محورية المعرفة القرآنية، وأنه لا بد قبل كل شيء من الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة تلك المضامين، وبعد ذلك نرجع إلى مصادر أخرى إن كانت هناك مصادر أخرى من روائية وتأريخية وغيرها وأقوال العلماء، فنجعل المحورية للقرآن الكريم. وهذا ما يقتضيه حكم العقل وما تقتضيه النصوص الروائية القطعية كحديث الثقلين ونحو ذلك. هذا بحث في محله، الآن كما بينا هذا وقفنا عنده مفصلا في كتاب ميزان تصحيح الموروث الروائي. ولكن التفتوا جيدا هذه النقطة، ولكن كما أن الرجوع إلى النص الروائي يتوقف على الإجابة على جملة من التساؤلات، كما بينا من جملة التساؤلات أن هذه الرواية هل هي صادرة أو أنها ما هي، أو أنها مدسوسة مكذوبة مجعولة على النبي والأئمة. هناك موانع لقبول النص الروائي. السؤال هنا، التفتوا جيدا أعزائي، السؤال وهو أننا لكي نرجع إلى النص القرآني توجد هناك موانع أو لا توجد؟ هذا سؤال مهم وجدير بالوقوف، وهذا هو الذي يبحث عنه الآن في الدراسات القرآنية الحديثة. سابقا عندما كانوا يدخلون إلى البحث القرآني يقفون عند ماذا؟ عند بعض النقاط والمسائل ويجيبون، ولكن الدراسات القرآنية الحديثة أو الحداثوية أعزائي تطرح مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الموانع لا بد من الإجابة عنها قبل الدخول إلى ماذا؟ قبل الدخول إلى النص القرآني. وأنا في هذا اليوم أعزائي، التفتوا لي جيدا، في هذا اليوم أو في هذا المقطع لدقائق أشير فقط إلى خارطة البحث في الدراسات القرآنية الحديثة، حتى نعرف أنه هذه المسألة التي وقفنا عنده وهي مسألة قراءة حفص عن عاصم تقع في أي نقطة من هذه الخارطة، نحن أين نبحث. أعزائي التفتوا، توجد مجموعة من التساؤلات، سموها مجموعة من الاستفهامات، سموها مجموعة من الموانع، لا يهمه. التساؤل الأول، خلوا ذهنكم يمي، التساؤل الأول، هل أن هذا النص الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم وهو الكتاب الكريم، هل هو مصدره إلهي وحياني أو أن مصدره ماذا؟ بشري؟ أي منهما؟ تقول يعني يوجد، نعم توجد أقوال قديمة في القرن الرابع، والآن جملة من الغربيين والشرقيين من المستشرقين من الحداثويين من هنا وهناك يعتقدون أن هذا القرآن مصدره إلهي أو ليس إلهيا. يقولون ليس إلهي، وإنما مصدره من هو النبي صلى الله عليه وآله. ألم يقل أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إليه؟ هذا من بعده البشري، لو من بعده ماذا الوحياني، أي منهما؟ هذه لابد أن ننتهي من هذا التساؤل. إذا ثبت أنه بشري بعد حجة وليس بحجة أعزائي، لا خلاص بعد ما عندنا كتاب بشري قاله لنفسه، نقبل ونرفض كما كأي عالم آخر. هسا الآن افترضوا أنه استطعنا أن نثبت، أنا راح فقط أذكر العناوين ها إن شاء الله إذا وفقنا، هذه في مطارحات في الفكر والعقيدة يوم الأربعاء بعض هاي الأبحاث ماذا نطرحها هناك. السؤال الثاني، إذا كان هذا النص القرآني وحيا إلهيا فهل هو بألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى أم بمعانيه أوحي إلى النبي وهو أنشأ ماذا؟ أنشأ الألفاظ، كما يقال في بعض معاني الحديث القدسي. ما معنى الفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي؟ يقولون في الحديث غير القدسي الذي يصدر من النبي المعنى واللفظ ممن؟ من النبي. أما في الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ ممن؟ ها من النبي إن شاء أوتيت جوامع الكلم. هنا أيضا يدعى نفس الادعاء، يقال أن القرآن بمعانيه وحياني إلهي ولكن بألفاظه ما هو؟ ها بشري إنشاء ممن؟ من النبي الأكرم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، افترضوا أننا استطعنا أن نثبت في المرحلة الثانية أنه بألفاظه ومعانيه ماذا؟ إلهي ووحياني. هل هو كامل أو ناقص؟ وتعلمون الآن كثير من الروايات المعتبرة الصحيحة في الموروث الروائي عند المدرستين عند الإسلام السني والإسلام الشيعي يقول أن هذا الذي بأيدينا كامل لو ناقص أعزائي، يقول ناقص أعزائي. إذن أنت لابد في الرتبة السابقة ماذا تثبت؟ ها تثبت أنه لا، هذا القرآن كامل لو ناقص أعزائي، تثبت كماله وأنه لم ينقص منه شيء. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، التفتوا لي جيدا، المرحلة الرابعة إذا كان كاملا وثبت أنه كامل وليس بناقص، هل جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو جمع ماذا؟ ها في عصر الخلفاء. هسا سواء كان في عصر الخليفة الأول أو في عصر الخليفة ماذا؟ الثالث، لا يهم كثيرا، المهم كان تحت إشراف إنسان معصوم أو تحت إشراف إنسان غير معصوم، أي منهما؟ إذا قلنا أنه في عهد رسول الله فهذا الجمع يكون ها حجة لأنه تحت إشراف إنسان معصوم. أما إذا كان في عهد الخلفاء فهو تحت إشراف معصوم أو غير معصوم، غير معصوم. حتى لو قبلنا نظرية عدالة الصحابة وإن كنا نحن لا نقبلها على إطلاقها، حتى لو قبلناها فإن العدالة تنسجم مع الاشتباه والسهو والنسيان أو لا تنسجم؟ تنسجم. إذن يمكن أن يكون هناك خطأ في المفردات في الآيات في التقديم في التأخير وإلى غير ذلك. إذن يكون حجة أو لا يكون حجة؟ أيضا لا يكون حجة. هاي المرحلة مولانا الرابعة. إذن أنت اللي تريد تستند إلى القرآن الكريم، هذني المراحل ماذا؟ هاي المعوقات والموانع لابد شنو؟ ها تدفعها. يعني أنت لا تفترض بأنه كل من تتكلم معه هو يعتقد بهذه المسائل، لا لا، أصلا تساؤلات عندك أنت همت الآن من حيث الإيمان معتقد، ولكنه من حيث البحث المعرفي ومن حيث البحث العلمي تريد ماذا؟ الدليل عليها. أليس هو هذا نفسه هذا القرآن يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ أين البرهان؟ المرحلة الخامسة أو التساؤل الخامس أعزائي، وهو أنه إذن بعد أن أثبتنا أن مصدره إلهي وأنه بألفاظه ومعانيه إلهي وأنه لا يوجد فيه أي نقص وأنه جمع في عهد رسول الله، الآن يأتي وهو أن قراءته إعجامه تحريكه إلى آخره، هل هذا كان في عهد رسول الله أو كان بعد ذلك؟ متى؟ ها ماذا أثبتنا عزيزي في الأبحاث السابقة؟ إذن إحنا في الأبحاث السابقة كنا نبحث يا مسألة أعزائي، المسألة الأولى كلا، المسألة الثانية كلا، المسألة الثالثة كلا، المسألة الرابعة كلا، وإنما المسألة ماذا؟ مسألة الخامس. يعني افترضنا أصول موضوعة في مسائل أربع، قلنا افترضناها تامة، ننتقل إلى المسألة ماذا؟ إلى المسألة الخامس. الإخوة اللي يريدون يبحثون في الدراسات القرآنية الحديثة، هذه أمهات مسائل الدراسات القرآنية ماذا؟ الحديثة. مو مسألة أنه والله القرآن مخلوق لو مو مخلوق مولان، هذا النزاع الأشعري المعتزلي المعروف في القرن الثاني والثالث. لا لا، مو هذا البحث، مو البحث إعجازه في كذا لو كذا، هذه كانت دراسات موجودة وإلى الآن موجودة. هذه الدراسات كانت موجودة أو غير موجودة؟ أبدا مو مطروحة، وإذا مطروحة مطروحة على الهوامش، على الهوامش أعزائي. واضح أعزائي؟ إذن الذي يريد أن يتخصص في العلوم القرآنية وفي الدراسات القرآنية الحديثة لابد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى أمهات هذه المسائل حتى يقف عندها. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى المسألة الخامسة لنلخص ما تقدم بحثه. ماذا تقدم بحثه أعزائي؟ التفتوا لي جيدا، ماذا تقدم بحثه؟ تقدم أن هذه القراءة الموجودة بأيدينا وهي حفص عن عاصم، هل ثبت أنها قراءة رسول الله أو لم يثبت؟ لم يثبت. لعله نحن لا يوجد عندنا دليل على العدم، ولكن أيضا لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على الإثبات. ما عندنا. لعله موجبة جزئية، بعضها من قراءة رسول الله وبعضها من قراءة ماذا؟ هؤلاء المجتهدين. هذا ما استطعنا أن نثبته، خصوصا إذا قبلنا أن رسول الله كان يقرأ بقراءة واحدة، كما عندنا نصوص معتبرة تقول أنه نزل بحرف واحد من عند رب واحد. لا معنى لأن نفترض كذا، لا نقبل نظرية تعدد ماذا؟ القراءات، وأن رسول الله كان يقرأ على 10 قراءات، على 5 قراءات، على 3 قراءات، أبدا. إذن هذه القراءة التي بأيدينا هل هي قراءة نبوية أو لا علم لنا بذلك؟ لا علم لنا بذلك. 2، هل هي قراءة معصومية، يعني ثبتت من إمام معصوم بناء على مباني مدرسة أهل البيت أو لم يثبت؟ أيضا لم يثبت، لا نعلم. بل لعله عندك روايات كثيرة تقول كانوا يقرؤون ماذا؟ ها؟ قراءة أخرى غير هذه القراءة. كانوا يقرؤون قراءة أخرى غير هذه القراءة. سؤال جيد. إذن هذا الذي موجود بأيدينا لا نستطيع أن نقول أنها قراءة رسول الله أو قراءة أحد من الأئمة. سؤال، هل يوجد عندنا دليل قطعي أو مطمئن إليه يثبت لنا أن النبي أو الأئمة أقروا وأمضوا هذه القراءة؟ الجواب أيضا قرأنا لكم الروايات وأشكلنا فيها ماذا؟ جميعا، إما سندا ودلالة، إما سندا لا ماذا؟ دلالة ونحو ذلك. قلنا حتى الرواية التي قالت اقرأ كما يقرأ الناس هذه غير كافية. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان كانت توجد قراءة واحدة وقراءات متعددة، كانت قراءات إذن لا تنفعنا كثير. ما أدري واضح صار إلى هنا السؤال المطروح. إذن نحن الآن نأتي إلى هذا السؤال الأساسي لبحثنا لهذا اليوم، وهو إذن ما هو الطريق لمعرفة أن هذه القراءة قراءة حج علينا أو ليست ماذا؟ ليست حج علينا، لأنه إذا لا نعلم أنها قراءة حج علينا يمكن أن نستنبط منها معارف دينية أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لكي نتأكد من أن هذه القراءة حج علينا لابد أن نثبت أنها ماذا؟ أنها هي القراءة الصادرة من النبي أو الأئمة أو التي أمضيت من قبلهم. ومن هنا نحن قلنا بأننا نعتقد بضرورة الاجتهاد في كثير من المفردات ماذا؟ القرآنية. المشهور قرأ هكذا فليقرأ هكذا. هذه ضوابط القراءة، الحجة متوفرة فيها وغير متوفرة، غير متوفرة لا نقبل تلك القراءة. هذا السؤال الذي طرحه مجموعة من الأعزة في الأبحاث السابقة. إذن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يعني الآن عندما ندخل في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نريد أن نستخرج منها عصمة من؟ عصمة أهل البيت. هسه من هم أهل البيت أيا كانوا؟ مو مهم، ذاك بحث آخر. ولكنه هذه هي قراءة رسول الله، هذه هي قراءة أئمة أهل البيت، أو أساسا لا لهم قراءة أخرى، أي منهما؟ نحن نعلم القدر المتيقن هذه قراءة حفص عن من؟ عن عاصم. هذا الذي نعلمه، أكثر من هذا لا نعلم. وقراءة حفص عن عالم عن حفص عن عاصم حجة وليست بحجة؟ لا حجية له. نريد في محل الكلام أن نبحث إنما المشركون نجس. السؤال، هذه وهكذا كان يقرأها رسول الله؟ كان يقرأها نجس، يقرأها نجس، يقرأها نجس، يقرأها أنجاس؟ كيف يقرأها؟ وكيف حتى نستطيع أن نستند إلى الآية لنقول دال على نجاسة ماذا؟ على نجاسة. نريد نرتب أحكام شرعية مولانا، هناك نريد نرتب أحكام كلامية. إذا ثبتت عصمة أهل البيت كلامهم حجة وليس بحجة، كلامهم حجة. أما إذا لم تثبت الآية عصمة أهل البيت فكلامهم حجة وليس بحجة؟ لا ليس بحجة. إذن القضية مو بهالبساطة اللي إحنا تصور أنه يمكن أنه نتجاوزها. إذن ما هي الضوابط والملاكات لمعرفة أن هذه القراءة التي بأيدينا ما هي؟ ها؟ قراءة رسول الله؟ لا لا نستطيع أن نعرف ذلك، لا طريق لمعرفة ذلك. فقط الذي نستطيعه أن نعرف أن هذه القراءة حجة أو ليست بحجة. أحسنتم، وأنتم تعلمون الحجية أعم من أن تكون مطابقة للواقع أو تكون ماذا؟ أقول إلهي هذا الذي وصلني بقدر هذا، أكثر من هذا لا أستطيع، من قبيل أن الحكم الظاهري بعدهم ماذا أفعل؟ أنا لست بخدمة رسول الله حتى أسمع منه يوميا كما قال لي صلوا كما رأيتموني أصلي. يقينا أيضا لابد أن نقرأ كما رأيناه يقرأ، والآن لسنا في خدمته حتى نسمع منه كيف يقرأ، ولسنا الآن أيضا نستطيع أن نصل بخدمة الإمام الحجة بعد أن تثبت عصمته وحياته ومقدمات الكلامية لنراه كيف يقرأ سورة ماذا؟ سورة الحمد أو أي سورة أخرى أو أي آية أخرى. إذن ما هو الطريق أعزائي؟ ما هو الطريق؟ الاجتهاد. ينبغي علينا أن نجتهد أنه كيف تقرأ هذه المفردة أو هذه الآية، ما هي الطرق أعزائي؟ خلي ذهنكم يمي، يعني الطرق التي لا بد من الاستناد أو يمكن الاستعانة بها لمعرفة حجية قراءة مفردة، كلمة، جملة، آية ونحو ذلك. الطريق الأول أعزائي، من الطرق المفيدة في هذا طبعا هذه الطرق جميعا كلها لا توصل الإنسان إلى القطع المنطقي، يكون في علمكم. يعني وقد انتهينا إلى تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، هذه خرافة علمية حققناه بما لا مزيد عليه. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه حقق المسألة ماذا؟ بما لا مزيد عليه. نعم هذه كان يقولها بعض الناس، ولكن هذول ما ملتفتين لا إلى نظرية المعرفة ولا إلى مثل هذه الأبحاث. نعم كل الذي يمكن أن نقول هذا اجتهاد رأيي، هذا الذي وصلت إليه. الأصل الأول أو الملاك الأول هو أن نحصل إجماع القراء على قراءة مفردة معينة، خصوصا إذا علمنا، خلي ذهنكم، إذا علمنا أن هؤلاء القراء واحد كان من الكوفة، واحد من البصرة، واحد من المدينة، واحد من الشام، لكن مع ذلك نجدهم كلهم ماذا؟ ها؟ يقرؤون قراءة واحدة. هذه بحسب نظرية الاحتمال ماذا تقول؟ تقول لابد أن المصدر الذي قال لهم اقرأوا هذه واحد لو متعدد واحد ولا كيف قرأوا؟ مع أننا عندما نقرأ تاريخهم نجد أنهم ينقلون عن صحابة مختلفين، عن تابعين مختلفين، عن شروط فكرية وثقافية مختلفة، واحد كذا واحد كذا واحد كذا من حيث الفكر، ولكن جميعا يقرؤونها ماذا؟ قراءة واحدة. هذا يعطيك رقم ويعطيك قرينة قوية على أنه هذه كانت هي القراءة المشهورة المتداولة المعروفة بين المسلمين أو لا يعطيك؟ نعم قرينة، سجل لها قرينة. هسه تريد تعطيها رقم 20، تريد تعطيها 10، تعطيها 5، هذه بحسب ماذا؟ بحسب اجتهادك الشخصي. القرينة الثانية أو الملاك الثاني هو أنه إن لم نستطع، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار، هذه لا أنساها، طبعا هذا كله بحثناه نحن في حجية خبر الواحد من شرح الحلقة الثالثة، والآن إن شاء الله تعالى عندنا كتاب خبر الآحاد مولانا أو خبر الواحد مولانا، حجيته أقسامه آثاره إن شاء الله إذا يخرج بحثنا الخارج إن شاء الله يترتب للخروج. هناك مجموعة القرائن، جملة من هؤلاء القراء ممن؟ من الثقات، من المعروفين، مو هالشكل، كلهم أمثال من؟ ها؟ أمثال حفص الذي كان معروفا بالفسق ووضع موجك المنى، ومو كلهم هكذا. هسه حفص كان هكذا منى، مو كل القراء ولا رواتهم كانوا ماذا؟ كانوا من الفساق الفجرة الذين كذا، لا كثير منهم. هذه كلها يزيد احتمال صحة ماذا؟ ها؟ صحة احتمال القراءة. الثاني، إن لم نستطع تحصيل الإجماع أعزائي على القراءة في المفردة أو الجملة، لابد من تحصيل أنها كانت هي القراءة المشهورة المتداولة في ذلك الزمان. أيضا بنفس الطريق السابق نجد بأن هؤلاء صحيح أنه 7 من القراء، 10 من القراء، 14 من القراء، ولكن في الأعم الأغلب يقرؤون ماذا؟ أيضا بنفس البيان، اختلاف الأمزجة واختلاف الثقافات واختلاف الرواة واختلاف الصحابة واختلاف التابعين. هذا هو الملاك ماذا؟ الثاني لمعرفة أن المفردة صحيحة أو غير ماذا؟ أو غير صحيحة. الأمر الثالث هو وجود المقطع أو الآية أو الكلمة أو الجملة في استدلال صدر من النبي أو من أحد الأئمة. أنتوا الآن عندما ترجعون، أنا هاي أضرب هذا المثال لأنه هذا الآن استدلال، تجدون أنك جملة من الأئمة بروايات معتبرة وصحيحة، وجملة من الصحابة المعتبرين، وجملة كبيرة من التابعين كانوا يقرؤون هذا المقطع من سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن كانت أكو قراءة أخرى لهذا المقطع أو لا توجد؟ وإلا لو كانت لقرؤوها، ذاك قرأها فرد شكل، ذاك قرأها شكل، هذا قرأها شكل، هذا قرأها شكل، نحن لا نجد ذلك. نجد الجميع حتى الذي يخالف دلالة الآية على العصمة ويقول أنها مختصة بنساء النبي أو لا يقول ذلك، نجد كلهم يقرؤونها ماذا؟ قراءة واحدة، أبد لا يختلفون في قراءتهم. هذه قرينة قوية ومفيدة لمعرفة أن هذه المفردة ما هي؟ ها؟ أو هذه الجملة ماذا؟ ها؟ معتبرة، حجة. أرجع وأقول لا أستطيع أن أصل إلى أنه هذا هو الواقع، أصلا الواقع ليس بيدي أنا، الواقع بيدي من؟ ها؟ اللوح المحفوظ بيدي؟ لا. معصوم مرتبط باللوح المحفوظ؟ لا. مجتهد أجتهد مولانا، قد أصيب وقد أخطئ. هذا هو الملاك الثالث أعزائي في هذا المجال. الملاك الرابع هو أنه نحن عندما ننظر إلى المفردة أو إلى الجملة هناك مجموعة من القواعد النحوية والصرفية والبلاغية، لأنه هذا القرآن واحدة من أهم منابع إعجازه هو ماذا؟ ها؟ ما هو؟ الإعجاز البلاغي، الإعجاز ماذا؟ الإعجاز اللغوي. وهكذا هذه واحدة من معجزاته، واحدة من خواصه، لا سميها معجزات، سميها واحدة من خواص ماذا؟ القرآن. إذن عندما تجدون إذا قدمنا هذه الكلمة وأخرنا تلك الكلمة يلزم هناك تهلهل والضعف وكذا. إذن القراءة مقبولة وغير مقبولة؟ ها؟ غير مقبولة ضمن القواعد التي أسسها أهل هذه اللغة. هذه اللغة في النتيجة فيها قوانين أو لا توجد فيها قوانين؟ في النتيجة إذا لم تكن هناك قوانين نحوية وصرفية وبلاغية وغير ذلك أساسا لا معنى لإعجاز القرآن البلاغي مولان. إذن الملاك الرابع أعزائي، التفتوا جيدا، الملاك الرابع هو النظر إلى البعد الشكلي للمفردة أو للجملة، يعني ما يرتبط بالنحو والصرف والبلاغة والبديع وكم كتبت مؤلفات ضخمة ماذا في هذا المجال. الملاك الخامس وهو أن قراءة المفردة أو الجملة هل هو من حيث البعد المضموني للبعد ماذا الشكلي صحيح أو ليس بصحيح. مثال مرارا ذكرنا للأعزاء، قلنا عندما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه كلتا القراءتين ممكنة. الله يخشى ممن؟ ها؟ من العلماء. فتقرأ الله بالرفع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ممكن أو غير ممكن؟ بلي ممكن، ولكنه عندما ننظر إلى مضمون ومعارف التوحيد هذا ينسجم مع هذا، ينسجم مع المضامين التوحيدية أو لا ينسجم مع المعرفة الإلهية؟ لا ينسجم. إذن تترجح يا قراءة، أي قراءة أعزائي؟ المعكوسة، وهي إنما يخشى الله من عبادي من؟ العلماء. العلماء يخشون، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا عشرات، أنت تستطيع أن تجد عشرات الآيات القرآنية اللي تؤيد يا قراءة، تؤيد ذيك القراءة الثانية. هذا الذي أنتم عندما تأتون إلى قوله تعالى على سبيل المثال في سورة براءة، في أول سورة براءة أو أول سورة التوبة، اللي عندما وجد أنهم يقرأوا وقال إن الله بريء من المشركين، هذه واحدة من الأسباب التي أدت بأبو أسود الدؤلي وغيره ماذا أن يحركوا ها القرآن. قرأها إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء ممن؟ من الرسول. هذه تنسجم أو لا تنسجم أعزائي؟ الله بريء من رسوله. ولهذا أما عندما تقول ورسوله يعني الله بريء، هذا على موضع الله، الله بريء من المشركين ورسوله أيضا ماذا؟ بريء. القراءة هواي مضمونية صحيحة منطقية إلى آخره. وهكذا عشرات الآيات أنت عندما من قبيل آية الوضوء إذا تذكرون، وامسحوا برؤوسكم هاي وأرجلكم، هاي بالفتحة ستعال أنت قالها 55 تأويل مولا، ماكو أي ضرورة بيني وبين الله، ماكو أي ضرورة. ولهذا واحدة من الإشكالات اللي الآن في الدراسات القرآنية الحديثة التي يشكلوها على القرآن ليثبتوا، التفتوا جيدا، ليثبتوا، خلي ذهنك، أن مصدره ليس بإلهي، يذهبون إلى الأبعاد النحوية والصرف، يقول قاعدة النحوية تقتضي هنا يكون مجرور لو منصوب مولانا، ولكن الموجود في النسخة ماذا؟ كذا. وهذا خلاف القاعدة النحوية. شلون تقولون بأنه لسان عربي مبين؟ وين العربية مالته؟ هذا أبسط قواعد اللغة العربية ماذا؟ يعرف أن هذا خطأ. ما أدري واضح ده أقدر أوصل الفكرة يولا للأعزاء. هذا البعد المضموني، هذا الخامس. السادس أعزائي التفتوا جيدا، السادس وهو أن يكون المقطع أو المفردة منسجمة، التفتوا جيدا، مع مضمون الآية والآيات المحيطة بها، بل مع المضمون العام ماذا؟ للمنظومة القرآنية. وإلا أنت تجدها على سبيل المثال قراءة مشهورة، قراءة ضمن القواعد العربية، ولكن عندما تضعها ضمن المنظومة المعرفية للقرآن منسجمة معها أو غير منسجمة؟ غير منسجمة. هذه ما أريد أقول هذه إذا قطعا قراءة، ولكن هذه لابد أن تكون علامة. ما هي؟ منبه لك أنه لعله هاي القراءة مو قراءة صحيحة، لابد أن تكون. هسه الإنسان يبحث عن قراء أخرى، لعله هسه هؤلاء قرأوها على ما أدري، على لغتي كذا، على لغتي الطي، على لغتي قريش، ما أدري، على قاعدة البصريين، على قاعدة الكوفيين، على قاعدة هذا وهكذا. هذه ملاكات ستة أعزائي للتأكد ولمعرفة أن المفردة القرآنية أو الجملة هي ماذا؟ ها؟ لابد أن تكون بهذا الشكل، لا أن تكون بهذا الشكل، وهذا هو الاجتهاد. أنا عندما قلت بأنه لابد من الاجتهاد، البعض قال على الإسلام السلام، قلت له قل أبدا ماكو على الإسلام السلام. لماذا عندما نقول لابد من الاجتهاد في النص الروائي مع أن النص الروائي صادر من المعصوم أو ليس صادر من المعصوم؟ صادر من المعصوم أو لا النص الروائي؟ نعم صادر، ولكن مع ذلك تقول أجتهد، هذا معناه على الإسلام السلام؟ لا مو على الإسلام السلام، لأنه أنا أحتمل أنه هناك في النص الروائي منقول إلي بالمعنى وليس منقول إلي بالنص، هذا وارد أعزائي. هنا أحتمل أنه ما أريد أقول منقول إلي بالمعنى حتى نرجع إلى المسألة الثانية، لا لا لا، أقول منقول إلي باللفظ، ولكنه بالرفع أو النصب أو الشدة أو غير الشدة، هذا منقول إلي بالناس، لو منقول إلي بالاجتهاد، بالاجتهاد إذن ما ليس بحجة علي. ما أدري واضح أعزائي هذا البحث إلى هنا؟ عد عند ذلك أعزائي، أنت عندما ترجع تطبيقا لذلك تجد بأنه واقعا كثير من الآيات، هسه ما أنا ما أريد أذكر النسبة لأنه ذاك يحتاج إلى استقراء كامل للقرآن الكريم من أوله إلى آخره. أنت عندما تأتي مثلا على سبيل المثال إلى سورة الحمد تجد أنه سورة الحمد تقرأ ماذا؟ بهذا الذي نقرأها. هسه افترض واحد يقرأها ضالين، واحد يقرأها بالحمزة ضالين بالحمزة، هذا يغير أو لا يغير؟ لا يغير من المعادلة. واحد يقرأها الصراط بالصاد، واحد يقرأها الصراط ماذا؟ بالسين، هذا يغير من المعادلة أو لا يغير؟ لا يغير كثيرا من المعادلة. واحد يقرأها مالك، واحد يقرأها ماذا؟ ملك أو مليك، هذا يغير من المعادلة؟ نعم توجد فوارق، أنا أقول لا توجد، ولكن يغير من المعادلة أو لا يغير من المعادلة؟ لا يغير من المعادلة شيئا. وهكذا عندما تأتي إلى ماذا؟ إلى سورة التوحيد تجد بأنه بيني وبين الله صحيح قرأنا لها هسه كفوا 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 أو كفوا، وهكذا خمس ست قراءات مولانا، هذا يغير مولانا من المعادلة المضمونية شيء أو لا يغير؟ إذا يغير فالأمور طفيفة جدا، مو أنه تسقطها عن الاعتبار. واحد يقول قل موجودة، واحد يقول قل ماذا؟ غير موجودة، واحد يقول هو موجودة، واحد يقول هو ماذا؟ غير موجودة، هذا لا يغير شيئا. وهكذا عندما أنا عندما راجعت بعضها وجدت بأنه مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا في كتاب المصحف وقراءاته الجزء الثالث لتحت بإشراف عبد المجيد الشرفي، هناك الجزء الثالث صفحة 268 يقول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت في مصحف ابن مسعود، التفت، ليذهب الرجس عن أهل بيت نبيه لأنهم لم يعبدوا الأصنام. هذه بعد تدخل في أي شيء مولانا؟ ها؟ تدخل في المسألة الثالثة أو الرابعة أن هذا القرآن ناقص أو ليس بناقص. فإذا قبلت أنه ناقص هذا تدخل وين؟ ها؟ هناك. أما إذا بنيته، ولهذا قلت أنه أنت لابد تنتهي من هذه المسائل الأربع في الرتبة السابقة. أما إذا لم تقبل أن القرآن الكريم فيه نقص، إذن هذه القراءة معتبرة أو غير معتبرة؟ غير معتبرة، لأنه هذا دليل على نقص القرآن. وهقول هذا بعد ذلك أيضا بعد لا يشير أي شيء مولان أي شيء، يقول وبعد لفظ نبيه زاد الكاتب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة تابعة للقراءة المذكورة، يعني هاي القراءة التي فيها ماذا قال محمد وأهل بيتي إلى آخره، اللي هي بعد لا يوجد أي شيء آخر. إذن معناه أنه طبعا هماتينا من قالها بيني وبين الله فالشواذ، يعني ما عندنا فالدليل قطعي عليها. إذن يوجد عليها إما إجماع هذا المقطع من الآية، وإذا لم نقل بالإجماع لا أقل يوجد عليها ماذا؟ ها؟ الشهرة، وهو الملاك الثاني الذي أشرنا إليه. ثم تعال إلى الملاك الثالث تجد أن أهل البيت في عشرات المواضع من زمن الأئمة، من زمن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن ورسول الله صلى الله عليه وإلى آخر إمام، عندما يستدلون بالآية يستدلون بأي الآية؟ ها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لا يوجد فيها أي شيء. ما أدري الواضع أعزائي. وهكذا عندما تأتي إلى البعد البلاغي والمضموني وتجد جدا الآية تنسجم على كل الملاكات تجمعها، يحصل لك إن حصل لك قطع فطوبى لك وحسن مآب، إن لم يحصل قطع لا أحل يحصل، أنت عندك اطمئنان وعندك دليل معتبر على أن الآية أو هذا المقطع من الآية يقرأ ماذا؟ بهذه الطريقة لا بطريقة أخرى. ولهذا تستطيع أن ترتب عليها الأثر أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن ترتب عليها. ما أدري واضح أعزائي؟ من هنا أعزائي، من هنا نحن بناء على هذا الضابط سوف ماذا؟ إن شاء الله تعالى غدا سوف ندخل في قوله تعالى، بعد ما نريد نطول على الأعزاء، إنما المشركون ماذا؟ نجس. هذه الآية المباركة من سورة التوبة الآية 28 أو 29، نعم نعم، قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم إلى آخره. هسه الآن أولا لا بد طبعا أنت في هاي المفردة، مفردة المشركون، هذه مرة واحدة واردة في القرآن لو في عشرات الآيات واردة، إذن ما تحتمل أنها بها قراءة ماذا أخرى؟ أبدا ولا يأتي هذا الاحتمال أصلا، غير متصور أصلا. مثلا واحد يقول هذه الشين لعله ما موجودة، لعله هاي النقاط من عدم خلوها، يصير المسركون. مسركون ما له معنى، شنو مسركون شنو معنى؟ واحد يقول قد يقول احتمالات أذكرها ما موجود القراءة، القراءة الموجودة نجس وموجودة ماذا؟ نجس بعد ما عندنا أخرى. واحد يقول لا لعله نحس، ما ينسجم مضمون إنما المشركون نحس وما له معنى مولا. وهكذا مولانا أو بخس مثلا وهكذا. فتجد أكو قراءات تستطيع أن تحتمل 50، هاي اللغة العربية مولانا ثرية تستطيع أن تحتمل مئات الاحتمالات، ولكن تنسجم ولا تنسجم يعني الملاكات التي ذكرنا. إذن أنت يدور أمرك بين أن تقول أن الآية إنما المشركون نجسون بنحو المصدر أو نجسون بنحو الواصل، وأيهما أكثر انسجاما مع الشرك؟ هل بمعنى المصدرية أفضل؟ لأنه قلنا إذا تذكرون فيما سبق قلنا هم بنحو المصدرية تحتاج إلى عناية، هم بنحو الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية. فأيهما نقوي؟ نقوي هذا الاتجاه أو نقوي ماذا؟ ذاك الاتجاه. خارطة البحث من هذا أعزائي، حتى إن شاء الله الإخوة أنا مرارا ذاكر للأعزاء أنه يحاول بقدر ما يستطيعون أن يطالعوا قبل البحث حتى من يأتي مو خالي الذهن أعزائي. خارطة البحث في الآية المباركة كما يلي: أولا التأكد من قراءة هذه المفردات اللي أشرنا إليها الآن. ثانيا، توجد في هذا المقطع مفردتان أساسيتان، المفردة الأولى المشرك، المفردة الثانية ماذا؟ النجس. الآن خلونا من المشرك، الآن لسنا بحثا في المشرك، لأنه احنا نريد أن نثبت ماذا؟ النجاسة. الآن عندما نأتي إلى المفردة الثانية وهي النجس أو النجس أو نجسون أو نجسون أو نجسون، يوجد فيها عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من النجاسة لغة؟ لغة عندما يستعمل القرآن اللغة عندما تقول هذا نجسون، ما هو المراد ماذا من النجاسة لغة؟ افترض أصلا ما عندنا كتاب مقدس ونص مقدس، عندنا ماذا؟ لغة، ويوجد عندنا مفردة، ما هو المراد منها؟ إذن النجاسة لغة. الثاني، البحث الأهم، النجاسة في الاستعمالات القرآنية إن كانت موجودة. يعني نبحث في القرآن عندما يستعمل النجس ما هو مراده ماذا؟ يعني بحسب الاستعمال، لأنه أعزائي هاي قاعدة افهموها جيدا، وقد واقعا كتبت عنها دراسات، أن المعنى اللغوي شيء والمعنى الاستعمالي المتداول في الآية ماذا؟ شيء آخر. هذا الذي قرأناه الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، ما معنى؟ أنت الآن ذهنك بيني وبين الله عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وين يروح ذهنك؟ يروح إلى الدعاء؟ يروح إلى الدعاء؟ أبدا، ولا يخطر على ذهنك. ماذا يروح إلى ذهنك مولا؟ يروح على الصلاة المتعارفة. خو هذه استعمال لغوي مولانا؟ لا أبدا مولانا. عندما يقول ولله على الناس حج البيت، أنت ذهنك يروح مولانا يعني القصد مولانا؟ أبدا ما يروح هناك. إذن المعنى اللغوي شيء والمعنى التداولي ها شيء آخر. ومن أفضل الكتب التي كتبت في هذا، إن شاء الله غدا أقول لكم أنه نظرية كاملة موجودة، لذلك الشخص الياباني مع الأسف الشديد حوزاتنا العلمية مشغولة بالطهارة والنجاسة، أولئك يشتغلون ماذا في هذا، وهو القرآن والإنسان مولان، القرآن والإنسان. هناك فد بحث مفصل إذا صار إن شاء الله وقت، أنا فقط إجمالا أقول لكم، وندخل البحث، والحمد لله رب العالمين.